وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تنوير. لازلنا معكم كما وعدناكم في الحلقات الماضيه لتخنيب هذه الشبهات التي تثار لتشويه صوره الاسلام وصوره اهل الاسلام، مع نخبه من العلماء والدعاة والباحثين المتخصصين للرد ولتفنيد هذه الشبهات بإذن الله تعالى. تحدثنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية، وهذه الحلقة نستكمل بإذن الله، هما يعني حلقتين استثناء من بين هذه الحلقات للرد على الشبهات وللاطلاع على منبع هذه الشبهات التي تثار من الغرب في الأصل ولها ذيول داخل الدول العربية والإسلامية. نرحب بضيفنا الكريم ونشرف ونسعد باستضافته فضيلة الشيخ سيد الصباغ، عضو مجلس أئمة أستراليا. مرحبا شيخ سيد.
مرحبا بكم مرة ثانية وأهلا وسهلا.
شرفنا ونورتنا يا شيخ.
ولكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقة الماضية حول ثقافة المجتمع الأسترالي حول الإسلام من خلال خبرتك ومعيشتك للمجتمع هناك عدة سنوات، دور المراكز الإسلامية في الرد على الشبهات اللي بتثار ومواجهة الإسلاموفوبيا داخل أستراليا. كذلك تكلمنا عن التحديات التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية، وكان من أبرز هذه التحديات الشبهات التي تثار وعلى رأسها اتهام الإسلام بأنه دين العنف ودين الإرهاب ودين التطرف. وحضرتك مشكورا في الحلقة الماضية أفردت ردودا سهلة وبسيطة وبالمنطق العقلي للرد على هذه الشبهة الساقطة اللي الغرب ابتدعها، ولا زال من يسمون أنفسهم بالتنويريين بيرددوها حتى يومنا هذا. حضرتك في الحلقة الماضية أثرت عدة شبهات يرددونها عندكم في أستراليا، وهم أيضا يرددونها عندنا في مصر وفي الدول المسلمة، وهي أن الإسلام ظلم المرأة. فهم دائما ما يقولون لماذا تظلمون المرأة؟ ليه دائما المرأة عندكم في الشهادة بنصف الرجل؟ ليه المرأة عندكم دايما شهادتها مجروحة؟ انتوا عندكم المرأة لازم تقعد في البيت ما تشتغلش، انتوا ضد كذا. يعني هو الاخر ذلك من شبهات معلبة، في الحقيقة هي شبهات مزورة كما هو معلوم، لكن خلينا نسأل يعني كيف يطرحون هذه الشبهة في استراليا وكيف يكون الرد عليها عندكم وعندنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وأن ينفع به المشاهدين. أما بعد، الحقيقة إحنا كما اتفقنا أن تكون الردود ردود بسيطة وسهلة للعام وغير العام.
نعم جميل.
وردود منطقية بسيطة جدا، وهذا ما نتعلمه بعيد عن الأبحاث الأكاديمية التي هي خاصة بالمتخصصين في علم الشبهات أو أي علم من العلوم الشرعية التي يقوم بها إخوان. كان عندنا ببساطة شديدة جدا قصة بسيطة، وهذا يحدث في كل البلدان والقرى. إخواننا الذين يقومون بالجلسات العرفية، وأنا شهدت هذه الجلسات العرفية، لما شهدتها سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا. واحد ظلم واحد، أو واحد شتم واحد، أو واحد فعل في واحد مشكلة، بيأتوا بجلسة عرفية. إيه اللي بيحصل؟ الإخوة المحكمين هم يريدون إن ده ما يزعلش من ده والطرف ده ما يزعلش من ده، فيقوموا نعمل تسوية علشان ننهي الموضوع. إحنا مسلمين أهو، لكن بنفعل ما يناقض الشرع. في فرق يا أخ أحمد، يا شيخ أحمد، بين مهم جدا، المنطق العقلي، بين شيء اسمه التسوية والعدالة. التسوية لا تقوم على اعتبارات، بمعنى أنا عايز أسوي بين يا ابني روح صالح عمك فلان ويلا، هو شتمك شتمة وانت عملت مش عارف معاه ايه، فيلا نسوي بينكم حب يا ابني على راسه وحب على راسك وانت يا ابني، بس فيه اختهم متجوزة فلان الفلاني، علشان البنت اللي متجوزة في بيت الراجل اللي هو عليه عنده مشكلة ده، مش عايزين البنت تتطلق ويحصل مشكلة، فيلا يا جماعة سووا وخلاص، وممكن يكون في ذلك ضياع حقوق،
ومع ذلك يقبل التنازل عنها في مقابل ان التسوية. الحياة تستمر.
شيء جميل جدا. ما عندي مشكلة. تصالح، بس التصالح يكون التسوية لا تقوم على اعتبارات، لكن العدالة تقوم على اعتبارات.
بمعنى
بمعنى عدل الله عز وجل مطلق. فأنا عايز أسوي خلاص يلا سوينا نسوي بين الرجل والمرأة سوينا بين الرجل والمرأة وانتهى الموضوع. الرجل مثل المرأة تشتغل مثله وتقوم مثله وتفعل وتأخذ مثله في الميراث وتأخذ مثله في الحقوق وتشتغل هو بيشتغل في الحقوق التي يعني صعبة جدا لا يفعلها إلا الرجل خلاص يتشتغل زيه المشكلة أطرانا ما في مشكلة تخرج زيه وتلبس زيه كمان عادي ما في مشكلة هذه التسوية بتسوي بين الرجل والمرأة لكن العدالة لها اعتبارات
هذا ليس عدل تراه
لمس نعم هذا ليس عدل نعم. الله عز وجل عدله مطلق مثلا في قضية المرأة الذين يقولون أنتم ظلمتم المرأة فيها ظلم شديد هل حدث تسوية أم عدالة
عدالة
نعم كيف كانت هذه العدالة في المرأة قامت على اعتبارات أولا ببساطة شديدة يراعي تقسيم الشريعة الإسلامية تراعي في تقسيم الميراث أول اعتبار درجة القرابة فكلما كانت درجة القرابة من المورث أكثر كان نصيب الفرع الوارث أكثر نمس بنت بترث النصف البنت ترث النصف من أمها ليه مع وجود مين مع وجود الزوج أمي ماتت تركت بنت وزوج البنت هترث كام النصف والاب هيرث كام ابوها هيرث كام اللي هو زوج المتوفيه هيرث الربع طب ليه لان البنت اقرب الى الام المتوفيه من مين من الزوج هذا قام على اعتبار ام قام على ام, لي أم لم يقم على اعتبار
قام على اعتبار نعم.
قام على اعتبار وهو درجه الايه
القرابه
درجه القرابه عداله الله عز وجل المطلقه طب تاني امر ان يكون اعتبار اخر هو موقع الجيل موقع الجيل الوارث كيف ذلك الموقع الجيل الوارث كلما كان هذا الجيل مستقبلا للحياة كان ميراثه أكثر وكلما كان الجيل موليا للحياة وكبير في السن كان نصيبه من الميراث إيه؟
أقل.
إزاي البنت مع الأب بتأخذ أكثر من الأب أم لا تأخذ أكثر من الأب تأخذ أكثر من الأب ليه
اكثر رغم انها بنت وهو رجل
وهو رجل
لكن بتاخد اكثر منه
ليه لانها مستقبله للحياه اما هذا الاب مولي للحياه
اذا شيخنا يعني ممكن نقول ايضا ان هذه الصوره التي يدعونها حول ظلم المراه هم في الحقيقه ياخذون جزءا منها ولا يعرضونها كامله
بالضبط
يعني هم لم يعرضوا مثلا هذه الاجزاء اللي حضرتك تفضلت بيها
وحتى لو
انا احيانا بتاخد اكثر من الرجل اصلا يعني
نعم وحتى انا لو واحد عمي ومش عارف الامور ده شيخ احمد ببساطه شديد يا حبيبي انت بتتكلم في ايه عايز تسوي في الميراث التسويه غير العداله هل تسويه تكديب بين الرجل والمراه فيها عداله ام فيها ظلم فيها ظلم واحنا جينا طب اللي يبين لك الاعتبار الثالث سبحان الله العظيم وهو العيب طب يا عم الشيخ ما انت عندك ممكن يستوي في الجيل الوارث وممكن يستوي في درجه القرابه طب اذا استوى في الجيل الوارث ودرجه القرابه نعمل ايه نقسم باعتبار العبء المادي لكل وارث ازاي لو مثلا الولد والبنت مستويين في درجه القرابه واحد مات وترك اولاد ذكور اولاد ذكور واناث مستويين في درجه القرابه اولاد ابناء ومستويين في الجيل الوارث ان هم كلهم او من سن بعض ومن جيل بعض تمام كده طيب كيف نورث كيف وزعت الشريعة الإسلامية الميراث وزعته باعتبار العبء المادي إن الولد يقوم بأعباء مادية أكثر من البنت
بالضبط بل هو يقوم على رعايتها وتعليمها وزواجها وما إلى آخر ذلك
طب البنت بقى من يقوم بأعبائها المادية أبناؤها أبناؤها أو زوجها
صحيح.
من الأسرة الأخرى انظر إلى عدالة الله عز وجل المطلقة هل يوجد بشر يقوم بهذا التقسيم مثل ما قامت به الشريعة الإسلامية رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال إنا كنا لم نذكر من أمر النساء شيئا في الجاهلية حتى جاءت الشريعة الإسلامية وحتى جاء الإسلام
سبحان
فقسم
الله.
لهن ما قسم فقسم لهن ما قسم وشرع لهن ما شرع فلم كانت المرأة من سقط المتاع لم تذكر في شيء صحيح. أكرمها الإسلام غاية الإكرام
كانوا يدفنونها في التراب قبل الإسلام أتى الإسلام فكرمها وعظم من شأنها وفضلها
ببساطة جديدة في فرق بين إنك تسوي وفي فرق بين إنك تعدل فالعدالة فالتقسيم في الإسلام جاء على اعتبار العدالة العدالة لها اعتبارات لكن التسوية ليست لها اعتبارات لا تخضع لقوانين خلاص هنسوي انت زي خد يا ابني ده وهو ياخد ده. طب ده راجل كبير في السن ما يقدرش يستعمل دي.
نعم.
وده راجل صغير يستعمل دي. طب انا بعطي ازاي؟ بقسم ازاي؟ الرجل الكبير ليس له اسنان لا يستطيع ان ياكل الفاكهه مثلا الشديده، لكن الطفل او الرشاب يستطيع ان ياكل. هعطي لا لكل اعتبارات، عايز اعدل، يبقى اعطي للرجل العجوز الذي يستطيع ان ياكل هذه الفاكهه فاكهه طريه. لكن الشاب
اذا المساواه لا يلزمها العدل في الحقيقه.
نعم.
يعني قد تساوي ولكن لا تكون عادلا.
نعم. ما هو احنا نقول انا اخد عندي فاكهه كل واحد ياخد كومتريا الكومتريا دي.
هذه شبهات شيخ سيد تطرح عندكم في من المجتمع الاسترالي
موجوده؟ نعم كثير جدا. انتم ظلمتم، كيف تعطى المراه نصف؟ ولو تكلمنا على الاعتبارات الاخرى التي ذكرها اهل العلم ومبسوسه في الكتب، ان المراه ترث اكثر من الرجل في حالات، وان الرجل يرث اقل منها في حالات، وترث والحالات التي ترث فيها المراه اكثر من الرجل اكثر من الحالات التي يرث فيها الرجل اكثر من المرأة، وموجودة كثيرة جدا ومبثوثة في كتب الفقه ووضعها أهل العلم.
نعم.
يعني كثيرة جدا، لكن نحن نقتص ما يصلح ما يصلح للعامي. نتكلم عن رد على الشبهات الشيخ أحمد.
نعم.
الذي يستطيع أن يرد بها. ليه احنا عندنا بنعلم الناس شيء؟
نعم.
تعالى انا مش بقول درس وخلاص، انا مش عايزك تطلع بالدرس شيء اكاديمي مش هتفهمه. ما تعرفش ترد بيه، انا عايزك ترد عن دينك. انا عايزك تنافح عن دينك. عايزك ترد عن اسلامك.
نعم.
بالعقل والمنطق، وما تقولوش قال الله وقال الرسول وده على عيننا وراس، لان هو ربما لا يؤمن بيه.
هو في خطابك مع غير المسلم يعني
غير مؤمن.
طب اخد اتصال هاتفي. نعم. دكتور سيد واعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. ينضم الينا الدكتور عماد قدري الداعيه الاسلامي. السلام عليكم دكتور عماد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك يا مرحبا دكتور عماد، شرفتنا ونورتنا.
الله يشفيكم شيخنا يا رب، وموفقين ومسددين وجزاكم الله خير.
اللهم امين واياكم. دكتور عماد معنا في هذه الحلقه الشيخ ابو مالك سيد الصباغ عضو مجلس ائمه استراليا والداعيه الازهري في استراليا، ونناقش هذه الشبهات التي تثار حول الاسلام العظيم سواء كان في دولنا العربية أو سواء كان في استراليا. فالشيخ سيد طرح عددا من الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم حتى في استراليا من الشباب غير المسلم، فيقولون الإسلام دين تطرف وإرهاب ودين عنف، كما يروج لهم من خلال وسائل الإعلام التي تعمل على تشويه صورة الإسلام العظيم. كان أيضا من ضمن هذه الشبهات أنهم يقولون أن الإسلام ظلم المرأة عندما قال أن شهادة الرجل بامرأتين، وأن المرأة في بعض حالات الميراث قد ترث نصف ميراث الرجل، وما إلى آخر ذلك الشبهات. خلينا نسأل دكتور عماد بدورك الدعوي الكريم، كيف نواجه أو ما الذي تقوله لشبابنا، بما تنصحهم لمواجهة هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام ليل نهار من خلال التلفزيون، من خلال وسائل الإعلام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات السوشيال ميديا، ومن خلال المجلات والصحف؟ ما هي النصيحة التي توجهها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فجزاكم الله خيرا على هذه الحلقة، وأسأل تبارك وتعالى أن يبارك في الضيف الكريم.
اللهم أمين وإياك. الله يكرمك
السيد، أسأل تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يتقبل منا ومنه.
اللهم أمين وإياك يا رب.
طبعا الشبهات التي تثار حول الإسلام ليست جديدة.
نعم.
ونحن لو نظرنا إلى أول شبهات خرجت، إنما أخرجها المشركون أنفسهم.
نعم.
يعني نحن لو نظرنا إلى قاقوع المشركين لما قالوا على أنه سلم
صلى الله عليه وسلم
وشاعر وكاهن.
نعم.
ومجنون.
مم.
هذه شبهات حتى.
نعم.
أن القرآن رد على هذه الشبهات شبهة. ومن العجيب جدا أن الذين أثاروا الشبهات وقالوا هذا عن أنه سلم إنما هم الكفار الذين لقبوه قبل ذلك بالصادق الأمين.
صحيح، قالوا صادقا أمينا، ثم بعد أن بدأ بالرسالة قالوا ساحر ومجنون يعني. نعم.
نعم صحيح. سبحان الله، وهذه يعني الطباعة فعلا غريبة في البشر. ما الذي جرى؟ كل الذي جرى أن هناك إسلام. وما حورب دين كما حورب دين.
صحيح.
الإسلام ده.
صحيح.
على مر العصور.
نعم.
على مر العصور شبهات تلقى هنا وهناك. من العجيب أن أمة نتهم بالإرهاب.
نعم.
ونحن لو نظرنا إلى كل الدماء التي تسيل في الدنيا.
نعم.
اليوم لوجدناها كلها للمسلمين،
دماء المسلمين فعلا
ليست لغيرهم.
صحيح. نعم.
نحن يعني سبحان الله نتهم ونقتل.
نعم.
ونحن ما فعلنا شيئا. من الذي أقام الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ هل كان المسلمين طرف في الأمر؟ لا والله أبدا. الإسلام دين سلام ودين رحمة. ونحن ننصح إخواننا من الشباب.
أنه
سلم
صلى الله
كأنه أوصى وكأنه يوحي أن هناك أمور ستحدث. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. كتاب الله عز وجل.
جميل.
الأمة الآن الكتاب بين أيديها، نعم. تحفظ القرآن، نعم، ولكن أين الفهم وأين التدبر؟ أنا وسلم لما حسن على النظر في القرآن قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه فيما بينهم. أقل شبهة النهاردة بتؤثر في الشاب. طب لماذا؟ لأن الشاب خاوي أصلا. الشاب ما عنده علم، ما عنده علم بلغة العرب، لغة القرآن. ما عنده علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصحيحه ولا بضعيفه. ولذا كلما قال أحد من شرق أو من غرب هناك شبهة، ده المرأة سبحان الله انظر إليها. أنت لا تعرف ما الذي فعله الإسلام من أجل المرأة. هذه المرأة التي لم تكن لها حقوق أصلا، بل إنها كانت تؤد، والإسلام أحياها. والإسلام جاء في أحاديث كثيرة عنه وسلم يتحدث عن المرأة وأنه من كان له ثلاث بنات فعال الثلاثة وربهن وصبر على جدته كن له حرزا من النار.
ما شاء الله.
لم يأتي هذا في الشيخ، لم يأتي هذا في الذكور. وإنما أتى في الإناث.
سبحان الله.
الله تبارك وتعالى تكفل برزق البنات. والآيات إنما نزلت في البنات. وأنزل الإسلام المرأة منزلتها. ووضعها في قدرها. المرأة يعني مثلا كمثال شيخنا. سريعا أنا لا أعرف يعني أطلت عليكم.
لا لا يا دكتور تفضل، لا نسمح لك بوضوح يعني.
الله يحفظكم.
الله يحفظك.
إذا أراد أحد أن يخطب فتاة.
يذهب
يدفع الصداق. وإذا تزوجها إذا أغلق الباب لزمه المهر.
صحيح.
إذا تزوجها لزمته النفقة عليها. ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا أبغضها وطلقها تأخذ حقها. وإذا مات ترث زوجها. هذه كلها ليست حقوق الإسلام أعطاها للمرأة. المرأة الإسلام كما أخبر أنه وسلم
صلى الله عليه وسلم:
قدم أمك فالجنة ثم.
من
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. يعني طب ما أول مرة كفاية. لا. الإسلام يوصي بالأم ويوصي بالمرأة ويوصي بالبنت. الإسلام أعطى المرأة حقوقا كثيرة. على فكرة هذه الحقوق لا توجد في دين آخر. فقط هو دين الإسلام. ونحن إخداما لنترك المقال لشيخنا الشيخ سيد جزاه الله خيرا وجزاكم خيرا، نوصي الشباب بتقوى الله عز وجل والاعتصام بكتاب الله عز وجل. فإن كل النجاة في الاعتصام به. أسأل تعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بكتابه العالمين به. آمين. اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا وفتح الله على فضل الشيخ سيد وعليكم شيخنا.
اللهم آمين. سعدنا باتصالك الكريم دكتور عماد قدري الداعية الإسلامي، كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا دكتور عماد. أعود لحضرتك فضيلة الشيخ سيد، ربنا يحفظك. نعم، كنا لازلنا في الحديث أو في هذه الشبهة التي تثار عندكم كما قلت حضرتك آنفا في حديثكم مع غير المسلمين في أستراليا حول الظلم الإسلام للمرأة. نعم.
أيضا يعني الإسلام كما نعلم كرم المرأة ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة، الإسلام كرم المرأة ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة في أمور كثيرة جدا، سواء حتى وهي طفلة، حتى وهي بنتا، حتى وهي أم، حتى وهي زوجة، الإسلام كرمها تكريما عظيما. الشبهات المثارة كانت عندنا مثارة كثيرة جدا وعملت ضجة وفي الإعلام، وأخ طلع تكلم فقط
في عن أستراليا هذا كان.
عن تأديب المرأة بالدار. سبحان الله العظيم، وقامت الدنيا
داعية في أستراليا. ليتحدث عن ذلك.
داعية في أستراليا ويتكلم والإنجليش يعني تبعه ما شاء الله جيد جدا، إن هو مولود في البلد. طبعا دي مشكلة بتواجهنا، إن المولود في البلد غير حتى لو أخ دارس إنجليش هنا بيرفكت، لكن بيروح في أستراليا بيكون الأكسنت صعبة شوية. المهم هو تكلم فقط عن إن الإسلام يتكلم عن وسائل تأديب المرأة، والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
فهو لم يجد في القرآن الكريم أو في أحكام الشريعة ما يعرضه على غير المسلمين إلا
لا، هو كان يعرض على المسلمين
هذه الأحكام،
لكن هم يتابعون كشيخ أحمد. يتابعون ويسمعون وينصتون وينتظرون منك الهفوة. لكن أنا العيب علينا، إن للأسف الشديد وجدنا من يخرج ويلوى عنق النص حتى يشهد لمبادئه أو يتمشى مع الدعاه.
لا نستحي أبدا من استعراض شريعتنا بل نفخر بها. لكن يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخاطب الناس بقدر عقولهم، يعني هذا مجتمع لا يعرف شيء عن الإسلام،
صحيح.
فلما أحدثه عن ما سيعقله،
لكن هو كان يتحدث مع مسلمين.
نعم.
وهذا أمر أولا أنا رد على هذا الأمر في أننا يعني لكل الدعاء لسنا في موضع اتهام.
نعم.
بل تكلم عن دينك بعزة. ديننا ليس في موضع اتهام.
نعم.
ديننا دين السلام، رسولنا رسول السلام، ديننا لا يدعو إلى العنف، ونبينا نبي الرحمة.
نعم.
ديننا كله رحمة وكله سماحة.
ومن
القرآن من طوله وعرضه وأوله إلى آخره، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعفوه صلى الله عليه وسلم عن المسلم وغير المسلم.
نعم.
والآيات كثيرة جدا. الآن لسنا في موضع الاتهام، ولا إياك ولي عنق النص حتى يشهد لمبادئك أو يتمشى مع ادعاءاتك أو أن تخرج من تفاسير العلماء الذين يفسرون القرآن بالأحاديث وغيرها والطريقة الشرعية الصحيحة. الرسالة اللي كانت مشهورة عن الضرب هذا، وانتشرت رسالة بين النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة عجيبة جدا أن الضرب في الآية ليس المقصود به الضرب، وقد أتى الضرب على أوجه في القرآن الكريم، ورغم أنهم خالفوا كل المفسرين في هذا الأمر. تكلمنا ببساطة شديدة جدا، الضرب جعله الله عز وجل وسيلة من واقتنعوا بهذا، سبحان الله. الضرب جعله الله عز وجل وسيلة من وسائل التأديب، وجعله الله عز وجل آخر الوسائل.
نعم.
واشترط له شروط، وكيف تكون هذه الشروط؟ انظر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الدليل على صحة الآية.
نعم.
كما روى مسلم عن جابر أن
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة
يعني
الله.
الدليل على صحة تفسير الآية.
نعم. أذكر. نعم. وسأذكر الرد ببساطة شديد: فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهن، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة فقال: يا رسول الله، ما حق أحد أزواجنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب لها وجها ولا تقبح. الخروج عن النص والخروج عن الألفاظ.
نعم.
وأنك تضرب الوجه. طيب الأحاديث التي اشترطت الضرب: وأن يكون بعودا من سواك. بالله عليك، واحد يضرب مرته بعود من سواك يضربها ازاي؟ رغم أن العلماء قال: رغم أن الضرب قد جعله الله عز وجل وسيلة من وسائل تأديب الزوج لزوجته، وجعله الله عز وجل آخر الوسائل، إلا أنه لا ينبغي لكريم أن يقدم على ضرب زوجته، وذلك لأن الضرب من صفات اللئام وليس من صفات الكرام، ونبيك صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا قط. صلى الله عليه وسلم وقال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. فلا ينبغي لأحد لما تصل للنتيجة إن أصلا ما فيش ضرب.
وإذا أنا هنا شيخ أبو مالك لابد وأن أجمع النصوص بجوار بعضها.
نعم.
يعني أنا ما أجيش على أقول أن الله عز وجل أباح في القرآن أن يضرب الرجل زوجته، وأن أغفل الحديث الصحيح المتواتر عندي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: اتقوا الله في النساء.
نعم.
اللي يقول: خيركم لأهلي وأنا خيركم.
وينهى عن ضرب الوجه،
وأن
يكون بعودا من أراك،
وينهى عن السب وعن الشتم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا تقبح. وأن يكون بعودا من أراك. إذا فعلت وتعديت فقد ظلمت المرأة. وتقتص منك أمام الله عز وجل.
نعم.
يوم القيامة حتى الضرب هذه تقتص. طب يكون بإيه؟ يا بنت اسمع الكلام، لكن ضرب وضرب مبرح واللي احنا بنشوفه هذا ظلم شنيع، الله عز وجل يعاقبك به يوم القيامة ويقتص منك.
وهذا ليس من دين الله في شيء.
نعم. النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كشف عن بطني وقال للحارس:
نعم.
اقتاد.
نعم.
لسواد: اقتاد.
نعم.
يا سواد.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فما بالك بزوجتك. فهذا دي ببساطة شديدة. نعم. يعني معقولة الضرب هو ده الضرب؟ نعم، هو ده الضرب. بنصوص شرعية مبثوثة
يعني
في قرآن الإسلامي.
نريد أن نقول شيخنا الكريم أن ما نراه الآن من خلال وسائل التواصل أو من خلال الجرائد أو من خلال ما نراه في صفحات الحوادث وأقسام الشرطة والمرأة أحيانا تبقى متعورة ومبهدلة ومظلومة، هذا ليس له علاقة بالإسلام.
ظلم وهو ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل لا تتجاوز قدم، لا تجاوز قدمك الصراط يوم القيامة. حتى تقتص منك زوجتك أو تأخذ منك حسنات أو ترفع أو تأخذ أنت منها سيئات، تحمل عنها أنت السيئات. هذا أخي الذي تفشى في هذه المجتمعات، وما نراه في جلسات عرفية أو جلسات صلح أو غير ذلك، ضرب وخدش وتقبيح وجرح هذه مصائب عظمى. مصائب عظمى ليس لك الحق في ذلك. اذهب بها الى اهلها أو اهلها يؤدبونها، او طلق اذ لم تستطع ذلك. اذ لم تستطع ان تفعل ذلك وعندك غضب او عصبيه يؤدي بك الى ذلك، اياك. هذه ابنه لها اهل ولها ناس، اتق الله. اتقوا الله عز وجل في النساء.
طيب بمصائب. فضلت الشيخ، يعني حضرتك ضمن هذه الشبهات التي طرحتها في نقاشك في مع المجتمع الاسترالي، انهم يطرحون شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من واحدة. شبهة قديمة مشهورة ومعروفة ويعني مالية الدنيا من قديم الأزل، الردود عليها مالية النت. يعني اللي يبحث بس على جوجل يكتب ما الرد على شبهة زواج، هيجد آلاف الردود. لكن خلينا نسأل حضرتك من قلب الحدث، يعني كيف تردون على هذه الشبهة، وكيف تكون الاستجابة لدى المجتمع هذا الاسترالي الذي لا يعرف شيء عن الإسلام أصلا؟ يعني
هو حدثت معي، كنا في مصلحة حكومية
في استراليا
مسلم. الرجل عندكم كم يتزوج؟
يعني الموظف هذا يسأل.
نعم. كم يتزوج بتتزوج؟ فوسط جديد. وانت كم تصاحب؟
انت قلت له
وان وايف.
يعني هو سأل حضرتك كم تتزوج في الإسلام؟ انت قلت له
انت كم هو انت متزوج؟ نعم. أيوة مريض. يس. طيب هاو مين يو هاف girlfriend. girlfriend how many؟
متزوج كم واحدة يعني؟
how many you have؟ تلألأ. طيب يعني عندك girlfriend؟ زوجتك تعلم؟ نعم. لا زوجتك تعلم. طب تعلم بساطة جديدة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا اللي انت بتقول عليه احنا بنتزوج، وهو هما يقولون.
طب خلينا قبل ما ننتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان رد فعله عندما انت سألت لك صحبات؟
تلألأ في الكلام. وطبعا هو لا يريد ان زوجته هتعلم، فهتعمل له مشكلة بقى.
ما قدرش يكمل.
نعم ما قدرش يكمل.
طيب. لكن هم يعني انا
هذا واحد.
انا قبل ان انتقل الى الثاني، هم يجيزون وجود
جيرلفريند. نعم.
الى
ما شئت.
اي عدد.
الى ما شئت.
حتى ولو كان هؤلاء ينتمون الى اي دين بغض النظر عن اسمه، يعني ما في اي مشكلة.
نعم. صاحب كما انما تتزوج هي واحدة، وهذا يعني من الايه؟ من الانتكاس في الفطرة.
قانونا ممنوع.
نعم قانونا ممنوع. ويجب عليك احترام قانون البلد في عدم وجود التعدد. لكن صاحب كما شئت والعز بالله. فببساطة واحد اخر سأل نبيكم انتوا عندكم محمد تزوج كتير. هم بقى هذه شو مصرف الاعلام كثير جدا. نعم. نبي المسلمين
في الاعلام الاسترالي.
نعم. نبي المسلمين يتزوج تزوج مش عارف كم امرأة الله. وكان مزواج للنساء وهكذا. نعوذ بالله من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. بشط الزيد لما جلسنا مع واحد كان داخل في الاسلام جديد، الاهل بيسألوني واريد وسبحان الله العظيم المنطقي. طيب انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. تعرف سيرته؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تزوج كان عمره كام؟ 25 سنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو عمره 25 سنة. في الفترة ما قبل ال 25 سنة دي مش ده عزة شبابه وعزة عنفوانه؟ نعم. وكامل فتوته؟
صلى الله عليه وسلم.
نعم. طب كان في شيء اسمه الرايات الحمر وبيوت الرايات الحمر موجودة ولا
هل
لا؟
هل فعلها؟
اللي هي بيوت الدعار، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر أعداؤه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الزواج فعل ذلك؟ ده كانوا يسمونه الصادق الأمين العفيف.
نعم.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم عد حياته 25 سنة كامل الشباب والفتوة وسن المراهقة، وكل أهل مكة أكثرهم كانوا يفعلون ذلك. إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. طيب لما تزوج بعد سن 25 تزوج مين؟
خديجة رضي الله عنها.
تزوج خديجة رضي الله عنها. كم كان عمرها؟
40 سنة.
طب ظل معها كم سنة؟ ظل معها كم سنة؟ نعم. 25 سنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة هل كانت بكرا أم ثيبا؟
ثيبا.
كانت ثيبا. نعم. يعني تزوج بعد 25 كانت حياته نظيفة، ثم تزوج امرأة ليست بكرا بل ثيبا، ثم تزوجها وهي عمرها 40 سنة، يعني أكبر منه بكام؟ 15 عاما. ثم ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ظل معها 25 سنة. طب لما ماتت ماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. هل كانت بكرا أم ثيبا؟ كانت ثيبا، وكانت أرملة. وكانت أرملة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليكفلها بعد أن مات زوجها في الهجرة، هجرة الحبشة. سبحان الله العظيم، ده نبيك صلى الله عليه وسلم لو كان بيبحث عن الشهوة وكان مزواج، ألم يفعل ما كان يفعله أقرانه من الشباب في ذلك الزمان وفي هذا
أو على الأقل لما كان تزوج كان بحث عن عن بكر صغيرة جميلة إما الأخرة من صفات. طيب. لكن يأخذ امرأة ثيب عندها 40 سنة و تزوج برجلين من قبل
معها 25
سنة، ويفضل معها 25 سنة، يعني نعم. النبي يفضل لحد سن 50 سنة،
ثم بعد أن يطلقها تزوج امرأة أرملة أيضا
بعد أن ماتت.
نعم. ثم الثالثة تزوج،
هو لم يطلق خديجة يعني،
نعم
لم يطلق خديجة بعد أن ماتت تقصد.
بعد أن ماتت السيدة خديجة ظلت معها 25 سنة، ثم ماتت، ثم تزوج بمن؟ بسودة بنت زمعة رضي الله عنها أرملة، ثم بعد ذلك جويرية بنت الحارث التي أصرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أصر المسلمون في غزوة بني المصطلق.
نعم.
كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يتزوجها وليفديها صلى الله عليه وسلم، فتزوج فلم وإيه وفرحت بذلك فرحا شديدا جدا.
نعم.
وبعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بركة عليها وعلى أهلها، فقالوا ما وجدت امرأة أعظم بركة على أهلها منها.
ما شاء الله.
رضي الله عنها وأرضاها. الصحابة فعلوا إيه؟ خلاص أعتقوا كل الأسارى إكراما للسيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ابنة الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه.
نعم.
وكان بسبب ذلك أن أسلم كل القوم من بني الحارث.
ما شاء الله.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.
نعم.
رضي الله عنها وأرضاها. إيه اللي حصل معها؟ إن زوجها في الحبشة، بعد أن هاجر الحبشة تنصر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها ليخطبها من من؟
نعم.
من من؟ من ملك الحبشة. خوفا عليها من أن ترجع، إن هي خايفة ترجع إلى أهل مكة فيؤذوها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في خطبتها. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يبحث على جبر الخواطر، على إعالة الأرامل، على أنه ليس لا ينظر إلى النساء بنظرة الشهوة ولا نظرة ولا النظرة الجنسية.
تتكلم في هذا التوقيت على قرابة 60 سنة.
يعني نعم صلى الله عليه وسلم. ثم صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاه، كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يهودي بني النضير. من يهودي بني النضير قتل زوجها في غزوة خيبر. ثم بعد أن قتل زوجها أصبحت أرملة، يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى وأن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقت على الفور وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أهو. ثم بعد ذلك طب كان في زواج صفية بنت حبيب بن أخطب ما أن يكرم النساء وعدم إذلالهم، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه. نعم. تخيل بقى، حفصة من بني عدي، أم سلمة من بني مخزوم، ميمونة من بني هلال، سودة من بني عامر، ده بيجمع يا شيخ أحمد.
نعم.
بيجمع قبائل العرب. سبحان الله، انظر يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قبائل العرب كلهم ليجمعهم صلى الله عليه وسلم تحت نسبه وصهره صلى الله عليه وسلم، لتكتمل المنظومة الاجتماعية في الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان من أسباب زواجه الآخر التشريع، مثل من؟
نعم.
زواجه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أو أنك تقصد شيخنا الكريم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بأمر أو بوحي من الله سبحانه وتعالى.
نعم. اكتمال يعني التشريع وانهاء النبوة.
نعم.
والبنوة التي كانت معروفة في الجاهلية لما تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كله بأسباب شرعية. ثم كان في من زواجه صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، ولم يتزوج بكرا إلا هي.
ما شاء الله. رضي
الله. السيدة عائشة
رضي الله عنها، عائشة
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 210 تقريبا 2210 حديث تقريبا.
نعم.
كل أزواج النبي روى عن النبي 3000 حديث. السيدة عائشة لوحدها نصبها 2210 حديث. وبعدها السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. طب ده من كمال النبي صلى الله عليه وسلم له بواطن وظواهر.
نعم.
من سينقل بواطن النبي صلى الله عليه وسلم ليستنى الناس به إلى المجتمع وإلى
في أموره الخاصة وحياته الداخلية.
نعم. صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يبحث عن الشهوة أكان يفعل ذلك؟ أكان يتزوج بعد عمر 5؟
عندما تعرضون ردودا على هذه الشبهات يتقبلونها؟
نعم، يقبل بالمنطق. صحيح. نعم. كيف أنا، طب أنت رجل شهواني، من متى وأنت تمارس الجنس؟ أنا عمري 12 سنة يعلموني في المدرسة
هكذا.
نعم.
يعلمونهم هذا.
نعم. يعلمك كيف سيفت سيكس وهكذا، يعني كيف تمارس الجنس الآمن.
يعني يدرسون لهم في المدارس هذا.
نعم. وهذا
ليس عندهم محظورا.
لا لا لا، هذا ليس محظورا، هذا يدرس، وهذا موجود عندنا في الشريعة الآن سبحان الله.
لا لا، هذا ليس موجودا في الشريعة.
لا لا، أقصد
تقصد فقه الطهارة مثلا؟
لك لا لا لا، سأقول لك الآن طلبوا، لأن نحن كمجتمع مسلم طلبنا أن هذا محرم عندنا، أننا نعم. نفعل ذلك ونعلم أولادنا ذلك. طب عندكم أشياء تأتوا بها للأمور دي؟ نعم، نعلم الأولاد كيف الطهارة، كيف إذا احتلمت نعم. ماذا تفعل نعم. كيف تغتسل بعد الاحتلام، البنت كيف تتطهر من الحيض والنفاس، وكيف تعلمها أمها.
طب مجتمع متقدم كهذا شيخ أبو مالك، يعني نعم. لن أتحدث أنا عن الدين، لكن مجتمع متقدم عنده رقي كبير جدا، عنده حرية كما تقول، ما هي المصلحة التي تتحقق؟
أنا آسف، أنا لا أقول عندنا مثلهم الجنس الآمن، أنا أقول عندنا نحن عملنا لهم بديل.
نعم، أنت أقصد المجتمع المسلم وفرتم بديلا ليس لتعليم، ولكن تعليم الدين.
نعم،
تعليم الطهارة. نعم. تعليم العبادة.
نعم. نعم.
لا، أنا أقصد هذا المجتمع الراقي كما يقولون، هذا المجتمع الغني جدا كما يقولون، ما الذي يستفيد من أن يعلم أبنائه طريقة الجنس في الوقت الذي يستنكر فيه على المسلمين ويثير هذه الشبهات التي يثيرونها؟
في مرة كنت ماشي مع أخ.
نعم.
فالمجتمع الأسترالي مشهور عنده الألفاظ مثلا، أنا أسف في اللفظ، يعني شيء
السيئة يعني. نعم.
وهذه نعم. الألفاظ التي فيها سب ولعن كتير يعني. نعم. وهكذا وده في كل، لو واحد عمل لكن يشتم كتير، لكن ممنوع يقترب منك ولا يمد ايده عليك. ليه يا شيخ احمد؟
نعم،
احنا عندنا شيء مهم جدا. هو كده في قانون بيحكمه، لو مد ايده عليك سجن. يبقى اذا هو لما يشتم مفيش سقف للشتائم تحكمه ولا قانون. تمام كده، مفيش سقف او قانون يحكمه في الشتائم، فهو نعم. بيشتم زي ما هو عايز. لكن هو عارف ان هو لو مد ايده هيحصل له مشكله ويروح يتسجن. فواحد في مره بيقول لي شوف يا اخي بيشتم، قلت له لا بس انت ما تردش عليه. قال لي، قلت له عندك قانون شرعي بيحكمك في الشتيمه ما يلفظ من قول الا ده رقيب عتيد.
نعم.
لكن هو ما عندوش قانون، فانت بتعامله على اساس قانونه هو. وانت بتتعامل على اساس دينك انت.
نعم.
فلما تيجي تقول لي طب هم بيعملوا كده ليه، هو ما عندوش قانون يحكمه. القانون اللي بيحكمه له قانون الحريات المطلقه العامه. مثل بقى ان هو الايه الجيز والامور اللي بدات تنتشر، يعني طبعا صدقنا على قانون السنه العام الماضي في استراليا، قانون الإباحة الجنسية وزواج الذكر من الأنثى والأنثى الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى.
هذا جائز قانونا.
نعم، الآن أصبح جائز وصيغت له قوانين. وأصبح حتى الآن في استراليا، يعني مثلا في التدريس ممنوع تلاقي مجموعة من الأولاد وتنادي بويز، ومجموعة أولاد وتقول لهم بويز، ممنوع.
ماذا تقول؟
تكون مثلا جايز ما تقولش بويز. ليه؟ لأنه ربما البويز دي يكون فيهم ولد متحول. والله هذا
بذلك جرحته مدرس. يعني
نعم، جرحته. وممنوع تلاقي مجموعه فتيات وتقول لهم جيرلز. ليه؟
لان ممكن تكون بنت متحوله.
شوف، لا سواغلها اصاغلها قوانين عجيبه،
انتكاسه في الفطره.
نعم، من كل
يعني
شيء.
يعني الفطره لما تنتكس عياذا بالله، اي رقي هذا الذي
انا يعني. فوجئت مدرس نازل لنا منشور ممنوع. يعني كان الاول عادي
بقى. تدرس
شيخ سيد؟ نعم، كنت ادرس. ستوب توكين بويز، ممنوع تقول الكلمه دي. ليه؟ انت كده لو البويز، لو فيهم البويز دولت فيهم ولد ومتحول الى انثى، يبقى انت كده ازيف. بس انت عارف يعني هو مع انتكاس في الفطره وانتقاد لشرعنا واشياء، وممكن الكلمه دي ما تعجبش ناس كتير، بس زي ما كانوا بيقولوا الاخ اللي هو محمد عبد الله نصر اللي بيصير شبهات الان، وده استثارت شبهات. هو منين؟ هو جايبها منين؟ كتب المستشرقين، كل الحاجات دي قديمه ورد عليه. لما يجي يقولوا لا ما اقولوش ميزو، هو اسمه محمد عبد الله نصر. ليه؟ انا بحترمه كبني ادم وكشخص وكانسان، لكن ما بحترمش اراءه مع اختلافي معاه الشديد، ومع ان هو يقول في الاسلام
على فكره يعني هذا في اسلام يعني احنا في قناه الندى هنا لا نذكر اسماء احد اطلاقا. نعم. يعني حضرتك الاسم اللي ذكرته من المحظورات عندنا ما نقولش اسماء. نعم. ليه بقى؟ لان احنا لا نهتم بالاشخاص ولا نهتم باسمائهم ومش عاوزين نشهرهم عند السادة الكرام اللي بيشاهدوا قناة الندى. هذه الطبقة العفيفة الكريمة اللي بتشاهد قناة الندى وبتشاهد العلماء والشيوخ المحترمين. نعم. فأنا بقول حاجة هذا موجود في الإسلام يعني مش نعم. مش مش إحنا اللي مش هم الذين اخترعوه. بل أنا يعني أنا كنت عايز أسألك سؤال تاني شخصي. يعني حضرتك بسمتك الطيب ولحيتك الكريمة وزيك الأزهري الكريم أنا بشوف فيديوهات حضرتك بزي الأزهري الكريم وانت بتتجول في شوارع استراليا، كيف يكون ردود فعل المجتمع تجاهك بهذا الزي الغريب بالنسبة له؟
وانا جاي من صلاة الجمعة راجع من صلاة الجمعة برجع بالزي
زي الأزهري
بين بيتي وبين المسجد مكان التسوق كبير جدا. نعم. اللي هو السوبر ماركت. بروح اشتري بعض اشياء. نعم. اتسوق فيه. ناس بتحترمك جدا جدا كرجل دين.
يعني حتى غير المسلمين.
حتى نعم حتى غير المسلمين يحترمك جدا وقدرك لان عارف ان انت ايه خلاص
انت رمز عندنا.
نعم. نعم انت رمز انت رجل دين فيعتبر انت رمز بيحترمك جدا جدا يقدرك جدا جدا. في استراليا مشهور جدا ممنوع تفوق تعدي على امراه شايله طفل او ماشيه بالبرام بتاعها اللي هو عربيه الاطفال ممنوع انك تعدي قدامها. لو هي طالعه الباص لازم توسع لها. لو هي في اللاين تسيب لها قصدي في الطابور تسيب لها الطابور تقفيه او تقدمها. في واحد معاق المعاق طبعا ليه حقوق وليه الفود باص بتاعه بيمشي عليه او كده ممنوع انت تتعدى كذلك برضه
هذه اخلاق الاسلام.
نعم كذلك رجل الدين. نعم. يعني انت عارف لو انت في اللاين مثلا وفي امراه انت امرأة حامل انت ما خدتش بالك او زقتها وكده كل الناس تبص لك نظرة غريبة عجيبة جدا. كذلك في امور هناك معروفة كده ناس يحترموك ويقدرونك جدا جدا خاصة الزي اللي شكله زي دين. حتى لو قسيس لابس زي بتاعه
يكون له الاحترام. نعم. يكون له. طب شيخ سيد يعني لضيق الوقت لو تداهمنا انا يعني مستمتع بالحديث مع حضرتك لكن لعل الله عز وجل يجمعنا مرة اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. خليني اختم يعني هذا اللقاء الكريم بنصيحة من فضيلتك لشبابنا واخواننا واخواتنا اللي بيشاهدونا الان وبيشتكوا كتير من كثرة الشبهات اللي تثار حول الإسلام العظيم شبهات ليل ونهار حول القرآن حول السنة حول الشريعة. ما هي النصيحة التي توجهها ونختم بها؟
النصيحة التي أوجهها التمسك بالدين والصبر عليه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث السوق.
نعم.
يعني معنى كم دقيقة لإني
دقيقة.
نعم. ذكر حديث السوق الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم السوق فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. نعم. بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. نعم. ورفعه بها ألف ألف درجة يعني مليون حسنة مليون سيئة تحط عنك مليون درجة ترفع به. نعم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ذكر رغم أن هذا الحديث تناوله بعض أهل العلم منهم من ضعفه ومنهم من صححه مع اختلاف الحديث
وأنا عشان كده أقول لحضرتك
نعم والاختلافات الكثيرة جدا ومن القدامى من صححه ومن القدامى من ضعفه ومن العهد. نعم. المهم
الشاهد.
هذا الحديث جرب أن تقوله جرب أن تقوله لا في ذكر السوق وفي دخول السوق وقت انشغال الناس بالبيع والشراء والخسارة وغير ذلك. لذلك يا أخي في وقت الفتن وقت كثرة إثارة الشبهات جاء الأجر عاليا ومرتفعا. الحديث الذي رواه ابن نصر في كتاب السنة من حديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر للصبر فيهن كالقبض على الجمر للصابر فيهن على دينه مثل أجر 50 منكم. قالوا 50 منا أو منهم يا رسول الله قال بل 50 منكم. بل ورد الحديث برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر 50 شهيد الشهيد أجر 50 من الصحابة أجر 50 شهيد. بل الأجر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعبادة في الهرج في الهرج كهجرة إلي. لذا لما سئل علي بن لما سئل ابن المديني.
نعم.
فلما قال ابن المديني ما قام أحد بالإسلام مثل ما قام أحمد بن حنبل قال ولا أبا بكر قال ولا أبا بكر لأن أبا بكر كان له أعوان أما أحمد بن حنبل لم يكن له أعوان. فاسلك طريق الحق يا أخي واثبت مهما كانت الشبهات ومهما كانت الفتن ومهما كانت الأمور فالله عز وجل فلك أجر 50 من الصحابة لك أجر 50 شهيدا عبادة في الهجر في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله منتصر إن شاء الله
بإذن الله.
جزاكم الله خيرا
مع كامل الفضل للصديق أبي بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ سيد الصباغ أبو مالك عضو مجلس أئمة أستراليا والداعية الأزهري الجوهري الكريم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم.
جزاكم الله خيرا. الله
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى من برنامجكم تنوير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.